الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي أعاننا على زيارتكم وعلى المرور بكم ويسر الله بهذا المجلس في فجر هذا اليوم السبت الموافق للرابع من ذي القعدة الحرام لعام 43 و400 في مسجد بلال بالريدة الشرقية. أسأل الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي أبنائكم وفي جميع شأنكم. أيها الأخوة، جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فليتخير من الدعاء ما شاء. جاء بعد ذلك أن الصحابة رضي الله عليهم قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. وهناك ألفاظ أخرى غير هذه، اتفق عليه من حديث أبي مسعود. وجاء: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. والزيادة التي أنكرها بعض أهل العلم أيضا ثابتة: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ومن أسباب استجابة الدعاء الحمد والثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو: لم يثني على الله ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير من الدعاء ما شاء، أي في هذا الوقت ما بين التشهد والسلام، وقت استجابة، وقت إجابة. وأنت تأتي على هذا الوقت في المفروضات 5 مرات في اليوم، وفي النوافل القبليات والبعديات إن كنت ممن يحافظ عليها جميعا 6 مرات في اليوم، وإن كان هناك تحية مسجد وصلاة ضحى وقيام ليل وضيفت إلى هذا، كم هي الأوقات التي إن دعوت الله عز وجل فيها واستجابها لك رفعت من بلايا ودفعت من رزايا وجلبت من عطايا؟ إنه ربنا سبحانه وتعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن. ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ذكر لهم من الجوامع في هذا الموطن ما به سعادة الدنيا والآخرة. ومن أشهر ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس أيضا، وجاء عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واللفظ لأبي هريرة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. أربع كلمات، أربع مدلهمات، ولكن فساد الدنيا والآخرة في هذه الأربع، وصلاح الدنيا والآخرة بالسلامة من هذه الأربع. أنت قد تدعو الله عز وجل بأدعية كثيرة، هل يتخير من الدعاء ما شاء، لكن هذه الأربع إن استجابها الله لك، وانظر كيف تكرر في كل صباح ومساء وليل ونهار لعظيم خطرها ولشدة ضررها من عذاب جهنم، كما قال الله عز وجل: إن عذابها كان غراما لازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. عذاب جهنم: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وما هم بخارجين من النار. إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وأكثر اسم ورد للنار في القرآن النار، ثم بعده جهنم، وهكذا الجحيم ولظى وغير ذلك من الأسماء. فأنت إذا استعدت بالله من عذاب جهنم أعاذك الله، إذا استجاب لك هذه الدعوة وأعاذك، أي سعادة أنت فيها؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة: اللهم ادخله الجنة، ومن استعاذ من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه من النار. نعمة والله من الله، يعني سخر لك النار تدعو لك إن كنت ممن يستعيذ منها، والجنة تدعو لك إن كنت ممن يسألها ويرغب فيها. ثم قال: ومن عذاب القبر. عذاب القبر وأهوال القبر شديدة، قال الله عز وجل في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا عبرة بمن ينكر عذاب القبر ونعيم القبر، هؤلاء ضلال، بل تستطيع أن تقول كفار لردهم للأدلة الصريحة في القرآن والسنة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. القبر الذي يخاف أهواله كل مسلم، كل موحد. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا ذكر له القبر بكى، وإذا سمع ذكر الجنة والنار لا يبكي. قيل له بذلك قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فمن سلم منه فما بعده أيسر، ومن لم يسلم منه فما بعده أشد. فأنت تستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وهذا هو فساد الآخرة. إذا فسدت حياتك البرزخية وفسدت حياتك الأخروية لحقك الضرر العظيم الذي لا بعده ضرر، وإذا رفعت عنك شدة البرزخ وشدة القبر وهكذا ما يتعلق بالنار وما فيها وبئس القرار، فقد فزت فوزا لا بعده ولا قبله. مهما فاتك من شأن الدنيا وقد سلمت من هذين الأمرين ومن هاتين المصيبتين فأنت السالم. إذا غمس غمسة في النار نسي نعيم الدنيا، وإذا غمس غمسة في الجنة نسي شدة الدنيا. ثم قال: ومن فتنة المحيا والممات. وهذه كثيرة، فتن المحيا كثيرة: الشركيات، البدع، الخرافات، المعاصي، السيئات، المصائب، المعائب، كل شيء يلحق الإنسان مما هو شر وضرر وفتنة تستعذ به من هذه الكلمة. وأعوذ بك من فتنة المحيا، الفتن التي تكون في حياتي، سواء الفتن الليلية، الفتن النهارية، الفتن الحضرية، الفتن السفرية، الفتن مع الأهل، الفتن مع الأعداء، مع الأصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن جلب الفتن. وأيضا الممات، فتنة الممات، الردة عند الموت. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت. والأعمال بالخواتيم. ويروى عن الإمام أحمد أنه عند موته كان يقول: ليس بعد، ليس بعد. فقال له ابنه: ما شأنك يا أبي؟ ظن أنه لحقه شيء بسبب خوف الموت. قال: لا، إنما تمثل لي إبليس يقول: فتني يا أحمد، فتني يا أحمد. فأقول: ليس بعد، ليس بعد. فإذا سلمت من فتن الدنيا، فتن الحياة، وسلمت من فتنة الممات، أنت الرابح في دنياك وأخراك. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نبي أنذر أمته المسيح الدجال، أنذرهم نوح والنبيون من بعده. وإني أذكر لكم فيه ما لم يذكره نبي قبلي: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر يقرأ كل مؤمن. هذا حديث عظيم. كان طاووس رحمه الله إذا صلى ولده ولم يأتي بهذا الدعاء يأمره بإعادة الصلاة. وهذا مذهب من يقول بوجوب الدعاء به، مع أنه إنما يستحب الأمر فيه للإرشاد. ثم قد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليتخير من الدعاء ما شاء. ومن الأدعية في هذا الموطن: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة: وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء لو تعلم من الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إياه: إنه أبو بكر الصديق. إنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها، بل أفضل جميع الأمم بعد الأنبياء والمرسلين. علمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا أو كبيرا، وما أكثر ما نظلم أنفسنا في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا، في خواطرنا، في أقوالنا، في أفعالنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فاغفر لي، تجاوز عني مغفرة من عندك. واسمه الغفور ذو المغفرة، إذا تجاوز أثاب، يتجاوز عن ماضي السيئات ويبدلها بالحسنات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا مما روي من الأدعية في هذا الموطن جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل سلامه: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء ربما في صلاة الليل، ويجوز أن يؤتى به في صلاة النهار لمن وجد وقتا وفرصة. اللهم اغفر لي ما قدمت من ذنوبي، وما أخرت ما لم يأتي بعد، وما أعلنت أظهرته للناس، وما أسررت عنهم، وما أسرفت على نفسي. ثم يتوسل إلى الله عز وجل بأنه المقدم والمؤخر الذي لا يعجزه شيء. ومما ورد في هذا الوقت أيضا من الأدعية على تفسير من يرى أن دبر الصلاة متصل بها، لأن الناس اختلفوا في دبر الصلاة، هل هو قبل السلام أو بعد السلام. وللشيخ ابن عثيمين تفصيل، قال ما كان من الأدعية فالمراد بالدبر قبل السلام، وما كان من الأذكار فالمراد بالدبر بعد السلام. ومن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الحديث بمعناه. وهنا سيكون الدعاء بحديث معاذ رضي الله عنه، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يسأل الله عز وجل الإعانة على ثلاثة أمور، إذا استجاب الله لك صلحت دنياك وأخراك، صلح حالك ومآلك. اللهم أعني على ذكرك، ولا قدرة للعبد على فعل إلا بعون الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وانظر كيف سأل الله أعني على ذكرك، وذكر الله طاعة الله، ليس فقط أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا من ذكر الله، وإلا ذكر الله طاعة الله. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري أي عن طاعتي، كما قال سعيد بن جبير وغيره. فأنت تقول اللهم أعني على ذكرك أي على طاعتك، وأيضا على ذكر اللسان وعلى ذكر القلب وعلى ذكر الجوارح. الله عز وجل يقول فاذكروني أذكركم، ويقول إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وشكرك على النعم، ومن أعانه الله على شكره زاده من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وحسن عبادتك، وحسن العبادة يكون بأمرين، الإخلاص لله عز وجل فيها، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل أخلصه وأصوبه، قيل وما قد علمنا أخلصه فما هو أصوبه، قال أن يكون على السنة وكما جاء في معنى هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر معاذ بهذا الدعاء قال والله إني لا أحبك فلا تدعنا دبر كل الصلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء كما في حديث ابن مسعود، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بهذا الدعاء كما في حديث أبي هريرة، إذا أراد أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن الأدعية في هذا الموطن على القول بأن الدبر قبل السلام حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أو كعب بن مالك فيما أظن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، ثلاثة أمور، أعوذ بك من الكفر به فساد الدنيا والآخرة، والفقر يلحق الإنسان به ضرر عظيم نفسي ومعنوي، وربما عجز عن كثير من الطاعات بسبب الفقر، وربما شغل بسبب الفقر، فقر متعب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ منه ويقرن الاستعاذة منه بالاستعاذة بالكفر: اللهم إني أعوذ بك من الشرك والنفاق والفقر والكفر والذلة والمسكنة وغير ذلك، ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وعذاب القبر، وقد تقدم البيان أنه عذاب شديد، شديدة أحواله، شديدة أحواله. وهناك أدعية أخرى، لكن هذه أشهرها، وليس بالشرط أن تأتي بها في كل صلاة، لكن إن تيسر لك الأمر حسن أن تأتي ببعضها أو تأتي بكلها إذا أطال الإمام ولم يسلم، أو كنت في صلاة ليل وأردت أن تأتي بها، كلها أدعية. ومن ذلك أيضا حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، في حديث عائشة أنه قاله في السجود، لكن في الحديث علي رضي الله عنه يظهر أنه دعا بها في هذا الموطن، والله أعلم. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على طاعته ودعائه، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك. فإنه إذا قبل منك العبادة، قبل منك الدعاء، قبل منك الذكر، فأنت الفائز. وانظر إلى إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام يعمران البيت ويرفعان الحجارة، ومع ذلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خير على حسن الاستقبال وعلى حسن الإكرام وعلى حسن الإصغاء. هذا أمر ليس بجديد على أهل هذه المدينة الطيبة المباركة، فقد عهدناهم من قبل أكثر من 20 سنة وهم على هذا الحال في محبة السنة ومحبة الخير ومحبة الدعوة. وهذه والله كرامة أن يوفقك الله لمحبة أهله، لمحبة أهل الطاعة، لمحبة أهل المعروف، لمحبة أهل الإحسان. والمأثور المذكور لعمر بن عبد العزيز: كن عالما فإن لم تستطع فطالب علم، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.